الله به خيرا يفقه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأرحب بكم أيها الأبناء في الدرس العاشر من دروس العقيدة الطحاوية، وفي برنامج البناء العلمي أرحب كذلك بالأبناء الطلاب والطالبات الذين يتابعون هذه الحلقات العلمية عبر برامج الأكاديمية الإسلامية العالمية المفتوحة. أرحب كذلك بالإخوة والأخوات المشاهدين لهذه الحلقات عبر البث المباشر والبث المسجل لهذه الدروس العلمية. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم جميعا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا وإياكم حسن الفهم لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. على بركة الله نبدأ درس اليوم في بيان معتقد أهل السنة والجماعة لرؤية المؤمنين لربهم تبارك وتعالى في جنات النعيم. نسأل الله يجعلنا وإياكم وإخواننا المشاهدين مما يرون ربهم تبارك وتعالى في جنات عدن. يقول الإمام الطحاوي، تفضل الشيخ سعيد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمستمعين ولجميع المشاهدين وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه، وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، ومعناه على ما أراد. لا ندخل في ذلك متأولين بآراء ذا، ولا متوهمين بأهواء ذا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بتسليم فهمه، حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان، فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار، موسوسا تائها شاكا زائغا، لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم، إذا كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم، وعليه دين المسلمين.
أحسنت، بارك الله فيك. يقول الإمام طحاوي رحمه الله في بيان معتقد أهل السنة والجماعة ومعتقد فقهاء الملة: والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، أي أن أهل السنة والجماعة يعتقدون في رؤية الله تبارك وتعالى بأنها حق لأهل الجنة، ويثبتونها بهذه الضوابط بغير إحاطة ولا كيفية. والرؤية حق، أي ثابتة، كما دل على ذلك كتاب ربنا عز وجل، وأيضا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فهي حق لا شك فيه. وهذا الموضوع، موضوع الرؤية، من أهم الموضوعات في أبواب الاعتقاد، لذلك يعنى بها أهل العلم في كتب العقائد، فيفردونها في أبواب وفصول خاصة لأهميتها ولمكانتها. فهي الرؤية هي أعظم نعيم يتنعم به أهل الجنة، جعلنا الله وإياكم منهم، جعلنا الله وإياكم منهم. فهي إذن غاية المشمرون وغاية المتسابقون إلى الأعمال الصالحة في أن يروا ربهم تبارك وتعالى. ولهذا تأملوا في الترغيب في بعض الأحاديث: يبتغي بذلك وجه الله، إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله. فالمؤمن يبتغي بهذا العمل وجه الله فيرى ربه تبارك وتعالى في الجنة. فأعظم نعيم يتنعم به أهل الجنة رؤية الله تبارك وتعالى، فهي أعظم وأجل ما شمر إليه المشمرون وتنافس فيه المتنافسون. وأعظم الحرمان هو الحرمان من رؤية الله تبارك وتعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ولهذا يفردها أهل العلم في كتب العقائد بفصول وأبواب خاصة، بل أفردوها في مؤلفات خاصة كما فعل الإمام الدارقطني في كتاب الرؤية. فلذلك قال المصنف رحمه الله هنا: والرؤية حق لأهل الجنة، حق لا شك فيه، ثابتة كما جاء في الكتاب وجاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وثابتة وواقعة. وعلى هذا فيجب على كل مؤمن أن يؤمن بها إيمانا لا شك فيه، إيمانا جازما بأن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى في جنات النعيم. وهذا من لوازم إيمانه بالله، ومن لوازم إيمانه بكتاب الله، ومن لوازم إيمانه برسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنه إذا قال أشهد أن محمدا رسول الله يقتضي تصديقه فيما أخبر، واتباعه فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. ومما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم رؤية المؤمنين لربهم تبارك وتعالى. والرؤية حق، أي يعتقد أهل السنة والجماعة وفقهاء الملة أن رؤية المؤمنين لربهم حق لا شك فيه، لا مرية فيه. قال: بغير إحاطة ولا كيفية، أي أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى من غير أن يحيطون به، كما قال عز وجل: ولا يحيطون به علما. وكذلك هذه الرؤية لا يلزم منها الكيفية، كما قال عز وجل: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. وقوله ولا كيفية، هل المقصود نفي الكيفية أو المقصود نفي علمنا بالكيفية؟ أيما المراد؟ وهذا يقال في أبواب الصفات عموما: هل مراد أهل السنة في كتب العقائد إذا قالوا بغير كيف يقصدون نفي الكيفية مطلقا، أم يريدون نفي علمنا بالكيفية؟ نعم،
لا، نفي علمنا بالكيفية،
بمعنى أن الصفات لها كيفية،
نعم،
ولكن نحن لا نعلم هذه الكيفية. ولهذا قال الإمام مالك في معنى الاستواء: الاستواء معلوم من جهة المعنى، والكيف مجهول بالنسبة لنا، وإلا له كيفية ولكن لا نعلمها. ولهذا قال: لك بغير إحاطة، فلا يحيطون به علما. ولا كيفية، يعني أنهم يثبتونها من غير تكييف، وهذا يدل أنه يثبت المعنى ولكنه يفوض الكيف. وهنا يحصل الخلط أحيانا عند بعض المتأخرين، يظنون أن السلف يفوضون المعاني، بل السلف يثبتون المعاني ويفوضون الكيفيات. والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية. قال: كما نطق به ربنا، كما نطق به كتاب ربنا، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أي أن أهل السنة يثبتون الرؤية كما أثبتها الله تبارك وتعالى لنفسه في كتابه في مواضع عديدة. قال: كما نطق به كتاب ربنا. هل يصح مثل هذا الأسلوب فيقال نطق القرآن أو نحو ذلك؟ وهذا الأسلوب معروف عند السلف، يعبرون بمثل هذه الأساليب فيقولون كما نطق القرآن، أو يقولون مثلا كما جاء في 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 كما تكلم به القرآن، أو كما قصه القرآن، وكل ذلك من الأساليب الواردة عن السلف استعمالها. فالله تبارك وتعالى يقول: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل، فهم يقولون نطق القرآن، وكما يقول قص القرآن، وهذا وارد في كتاب الله عز وجل. والمراد في هذا أن القرآن هو صفة من صفات الله، فإذا نسب إليه فهو نسبة إلى الرب تبارك وتعالى، فلا إشكال في مثل هذه الأساليب التي ترد في بعض كتب السلف، يقولون نطق القرآن أو قص القرآن، فإن الله تبارك وتعالى هو المتكلم بهذا القرآن. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. وأيضا يقول عز وجل: ولدينا كتاب ينطق بالحق، ولدينا كتاب ينطق بالحق. فمثل هذه الأساليب، نطق القرآن أو تكلم القرآن أو قص القرآن، من الأساليب الجائزة التي لا بأس بها، والمراد أن المتكلم هو الله، لأن القرآن هو من صفات الله تبارك وتعالى. الأدلة في كتاب الله التي فيها إثبات الرؤية، منها هذه الآية التي ذكرها المصنف رحمه الله في سورة القيامة، قوله تبارك وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ووجه الدلالة في الآية ظاهر: وجوه يومئذ ناظرة، ناظرة من النظرة. وسبب هذه النظرة ما سببها؟ لاحظ في الآية التي بعدها: الحسن والبهاء الذي حصل لهذه الوجوه ما سببها؟ نعم،
رؤيتهم لربهم،
لربهم تبارك وتعالى. وهذا يبين لك أن نعيم الجنة منه نعيم حسي ومنه نعيم معنوي. النعيم الحسي تلذذهم بالأكل والشرب وأنواع الملذات المحسوسة، والنعيم المعنوي هو رؤيتهم لربهم تبارك وتعالى، وهو أعظم نعيم يتنعم به أهل الجنة. ولهذا لاحظوا هنا ماذا يقول ربنا تبارك وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة، من النظرة إلى ربها ناظرة. فهنا نسب النظر إلى الوجوه، فدل على أنه نظر حقيقي، فهذه الوجوه تنظر إلى أي شيء؟ إلى ربها. والنظر إذا عدي بإلى فإنه يفيد النظر ولا يفيد العلم ولا الاعتبار ولا غيره من المعاني التي أول بها المعطلة هذه الآية، بل الآية الصريحة في إثبات رؤية المؤمنين لربهم تبارك وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها، إلى ربها ناظرة. من الآيات أيضا قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والحسنى هي الجنة، والزيادة هي رؤيتهم لربهم تبارك وتعالى، كما فسرها بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صهيب عند مسلم. وهذا من تفسير النبي عليه الصلاة والسلام للقرآن، ففسر الزيادة هنا برؤية المؤمنين لربهم تبارك وتعالى، وأن هذا أعظم نعيم يتنعم به أهل الجنة. الآية الثالثة قوله تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقد فسر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم المزيد برؤيتهم لربهم تبارك وتعالى: لهم ما يشاءون فيها من أنواع النعيم، ثم قال: ولدينا مزيد على هذا النعيم، وهو رؤيتهم لربهم تبارك وتعالى. الآية الرابعة قوله تعالى في وصف أهل الجنة: جعلنا الله وإياكم منهم وإخواننا المشاهدين، قال: على الأرائك ينظرون، أي ينظرون إلى ربهم تبارك وتعالى. الآية الخامسة وقد استدل بها الإمام الشافعي رحمه الله، وهي قوله تعالى عن الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ووجه الاستدلال مفهوم المخالفة، مفهوم المخالفة. فإذا كان الكفار عن ربهم يومئذ لمحجوبون فدل على أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى. هذه خمس آيات تدل دلالة واضحة ودلالة صريحة لا تقبل التحريف ولا التغيير على رؤية المؤمنين لربهم تبارك وتعالى. أما الأدلة من السنة فكثيرة. يقول الإمام الطحاوي معلقا على هذه الآيات وخاصة آية القيامة: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال: وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه، يعني تفسير هذا المعنى على ما أراده الله تبارك وتعالى. بعضهم فهم من ذلك أن الإمام الطحاوي يفوض المعنى، وهذا ليس بصحيح، بل إنه يثبت المعنى بدليل أنه قال في أول العبارة: والرؤية حق لأهل الجنة بلا إحاطة ولا كيفية. فقوله حق معناه أنه يثبت رؤية حقيقية، فهو يثبت رؤية حقيقية. ولهذا إذا ورد في كلام العالم ما يوهم اللبس أو ما يكون فيه متشابه، فكيف تفسر هذا المتشابه في كلام العالم؟ وهذه قاعدة ذكرناها في أول الدروس، وقلنا بأن هذه القاعدة تنطبق أيضا على الآيات وتنطبق على الحديث، فمنها المحكم ومنها المتشابه. كذلك أقوال بعض أهل العلم قد يوجد فيها ما يشكل أو ما يكون من باب المتشابه، فكيف يعني تزيل هذا التشابه؟
أحسن الله إليكم، يرد متشابهه إلى محكمه.
نعم، فيتبين المراد. يتبين المراد، فيقال بأن كما فهم بعض الشراح بأنه هنا يفوض المعاني. نقول المتأمل في كلامه السابق واللاحق يجد أنه يثبت الرؤية الحقيقية، وهذا قال: والرؤية لأهل الجنة حق، فدل هنا على أنه أراد بقوله وتفسيره على ما أراد الله تعالى كما جاء في القرآن وكما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه. ولهذا يقول ربما يحمل معنى آخر، أن يقال قصد بذلك حقيقته وكيفيته على ما أراده الله تعالى وعلمه، فهو يثبت المعنى بدل أنه قال الرؤية حق، وأما الكيف فهذا علمه إلى الله، فيحتمل على هذا المعنى وهذا المعنى، فيجمع كلامه بعضه إلى بعض فيفسر بعضه بعضا. وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه، فالكيف أمره إلى الله تبارك وتعالى، وأما من جهة المعنى فالله تبارك وتعالى يثبت الرؤية حقيقية لأهل الجنة. ولهذا أهل العلم يفسرون الرؤية بأنها رؤية حقيقية عيانا بأبصارهم، عندما يقولون عيانا بمعنى ليست رؤية قلبية ولا نحو ذلك، وبأبصارهم إثبات حقيقة الرؤية وإثبات أن رؤية حقيقية. وأما الإحاطة والكيف فإنهم لا يحيطون به علما، وكذلك الكيف مرده إلى الله تبارك وتعالى. على هذا يحمل كلام الإمام الطحاوي رحمه الله بما يتفق مع كلامه السابق واللاحق. قال هنا قاعدة، قال: وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال. كل ما جاء من الأحاديث في إثبات الرؤية، وأحاديث الرؤية أحاديث متواترة جمعها الإمام الدارقطني رحمه الله في كتاب له سماه الرؤيا، ونص أهل العلم في كتب الحديث وكتب العقائد على أن أحاديث الرؤيا أحاديث بلغت حد التواتر. يقول: وكل ما جاء في ذلك من الأحاديث من الحديث الصحيح. هنا شرط في الاستدلال بالحديث أن يكون الحديث صحيحا، فالضعيف لا يقبل فضلا عن الموضوع وغيره. فيشترط في قبول الحديث أن يكون الحديث صحيحا، وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، أي أننا نثبت لله ما أثبته لنفسه في كتابه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. قال ومعناه على ما أراد، المعنى في اللغة نفهمه، وأما الكيف فأمره إلى الله. والله تبارك وتعالى خاطبنا في هذا القرآن بلسان عربي مبين، وأمر بتدبر هذا القرآن، فمعناه على ما أراد الله تبارك وتعالى. من الأحاديث ما جاء في صحيح مسلم من حديث صهيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة قال، يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون ألم يبيض وجوهنا، وهذه الوجوه الناظرة، ألم يبيض وجوهنا، ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم تبارك وتعالى. نسأل الله الكريم من فضله. وحديث صهيب هذا فيه دليل على أن رؤية المؤمنين لربهم في الجنة أعظم نعيم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. هذا الحديث صريح صحيح صريح في إثبات رؤية المؤمنين لربهم تبارك وتعالى، وفيه أيضا تفسير لقوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. أيضا جاء في الصحيحين من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر، مثل هذه الليلة، ومن كان في البراري فلينظر في القمر في الليلة التي ليس فيها سحب، نظر إلى القمر ليلة البدر فقال إنكم سترون ربكم عيانا. إذن هي رؤية حقيقية، ولهذا أهل العلم يعبرون عيانا بأبصارهم كما ترون هذا، وأشار إلى القمر. ويقول أهل العلم وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي، تشبيه للرؤية بمعنى أن رؤية حقيقية، سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمر، تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي، لا تضامون في رؤيته، هكذا جاءت بالتشديد، وجاءت بالتخفيف، جاءت لا تضامون ولا تضامون من الضيم، ولا تضامون أن ينضم بعضكم إلى بعض لخفاء الرؤية، كما يترى الناس الهلال في أول الشهر تجد أن رؤية الهلال في أول الشهر تخفى عليهم فينضم بعضهم إلى بعض لخفائها. أما رؤية القمر ليلة البدر هل ينضم بعضهم إلى بعض لخفائها؟ أبدا، فهي رؤية واضحة. فالحديث هنا يبين أن رؤية المؤمنين ربهم تبارك وتعالى عيانا بأبصارهم كما يرون القمر ليلة البدر، وكما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب. ثم قال عليه الصلاة والسلام فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ماذا يستفاد لما ذكر أن المؤمنين يرون ربهم في الجنة كما يرون القمر، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروب فافعلوا، يدل على أن المحافظة على هاتين الصلاتين من أسباب رؤية الله تبارك وتعالى في الجنة. والصلاة التي قبل طلوعها الفجر، والتي قبل غروبها العصر، ولهذا تسمى صلاة الفجر وصلاة العصر بالبردين، كما جاء في الصحيحين من صلى البردين دخل الجنة، والملائكة يتعاقبون على يتعاقبون عليكم ملائكة بالليل والنهار فيشهدون صلاة الفجر وصلاة العصر. ثم تأملوا قوله عليه الصلاة والسلام فإن استطعتم ألا تغلبوا، يدل على أن المسألة تحتاج إلى ماذا؟ إلى مجاهدة، ففيه غلبة، غلبة النوم وغلبة الشيطان. الشيطان يقول عليك ليل طويل فارقد، فلهذا المحافظة على الصلاة وخاصة المحافظة على هاتين الصلاتين من أسباب رؤية الله تبارك وتعالى في جنات النعيم، نسأل الله من فضله. قال الإمام الطحاوي لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، أي أننا نثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه، ومن ذلك أن المؤمنين يرونه تبارك وتعالى في جنات النعيم، وكذلك ما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم لربه، وهو عليه الصلاة والسلام أعلم بربه تبارك وتعالى. لا ندخل في ذلك، أي في تفسير الآيات والأحاديث، متأولين بآرائنا، ويقصد بالتأويل هنا ماذا؟ التحريف. فجاء المعطل منهم من أنكر الرؤية تماما، ومنهم من أول الرؤية بأنها في غير جهة، أو يقول ناظرة من الانتظار إلى غير ذلك. فهذا كله تأول لكلام الله. لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا، والتأويل الذي قصد هنا هو التحريف لكلام الله والتحريف لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولا متوهمين بأهوائنا، التوهم الذي هو مبني، الوهم المبني على الهوى، ولهذا لاحظ إما من أسباب الضلال، من أسباب الضلال الآراء الفاسدة أو الأهواء. لا ندخل في ذلك، وهذا من أسباب ضلال هؤلاء، من أسباب ضلال الذين ضلوا في باب الأسماء والصفات، إما التأويل أو الهوى. لا ندخل في ذلك، وهذه قاعدة في كل باب الأسماء والصفات، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. والتأويل، التأويل له معاني صحيحة وله معاني باطلة. يأتي التأويل بمعنى التفسير، كما يقول ابن جرير تأويل هذه الآية، فيقصد بالتأويل التفسير. ويأتي التأويل بمعنى الحقيقة التي يؤول إليها الشيء، كما تقول تأويل الرؤية. وعلى هذا فسرت الآية في سورة آل عمران، وهي قوله عز وجل وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم. فعلى قراءة الوقف المقصود بالتأويل الحقيقة والكيفية، لا يعلمها إلا الله. وعلى قراءة الوصل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يقصد بالتأويل التفسير، فأهل العلم يعرفون تفسيره. فهذان المعنيان معنيان صحيحان، وهما الواردان في كلام السلف، التأويل بمعنى التفسير والتأويل بمعنى الحقيقة التي يؤول إليها الشيء. التأويل في مصطلح المتأخرين هو صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى آخر بغير دليل ولا قرينة، وإن كانهم يزعمون أن القرينة عقلية، لكن هذا تكلف، وأيضا تأويل تحريف لكلام الله تبارك وتعالى. فهذا التأويل الذي هو صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى آخر، هذا هو التحريف، وهذا هو الذي ذمه السلف. مثلا قوله عز وجل وجاء ربك، يؤولون المجيء بمجيء الملك، وهذا صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى آخر بغير دليل. ما الدليل الذي حمله على أن يصرف المجيء من مجيء الرب إلى مجيء الملك؟ يقول لك القرينة عقلية، وهذا تفسير باطل وصرف لللفظ عن معناها الظاهر إلى معنى آخر بغير دليل. يقول لك القرينة وهي نفي التشبيه، يقول الله تبارك وتعالى أثبت لنفسه المجيء فنثبت له ما أثبته لنفسه على الوجه اللائق به، ولا يلزم من إثبات المجيء التشبيه كما لا يلزم من إثبات الصفات التشبيه، لأن الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولهذا قال الإمام الطحاوي هنا لا ندخل في ذلك، أي في هذا الباب وفي غيره من أبواب الصفات، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. وهذه من أسباب هذان السببان من أسباب ضلال من ضلوا في باب الصفات. ثم قال فإنه ما سلم في دينه إلا لمن سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله، استسلم لله تبارك وتعالى، ومن ذلك تصديق الله فيما أخبر، فهو ربنا عز وجل يقول في كتابه وهو أصدق قيلا وأحسن حديثا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فإنه ما سلم في دينه إلا لمن سلم لله تبارك وتعالى، فصدق خبره وامتثل أمره واجتنب نهيه. ولهذا ما تعريف الإسلام؟ الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. فالإسلام هو على هذا المعنى. ولهذا فإنه ما سلم في دينه إلا لمن سلم لله، فصدق الخبر وامتثل الأمر واجتنب النهي. لو أنه اعترض الخبر فلم يصدق، هل يكون قد سلم لله؟ أبدا، فاعترض فنفى الصفات وأنكر الغيبيات، فهذا ما سلم في دينه ولم يسلم الله عز وجل فيما أخبر به. ولهذا المؤمن يؤمن بكل ما أخبر الله تبارك وتعالى به في كتابه، سواء أدرك عقله ذلك أم لم يدرك، والعقول قاصرة لا تدرك كل شيء. فما دام أن الله تبارك وتعالى أخبر عن نفسه والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن ربه، فإننا نؤمن بذلك ونصدق ذلك. فإنه ما سلم في دينه إلا لمن سلم لله تبارك وتعالى، فصدق الخبر وامتثل الأمر. لو أنه لا يمتثل من الأوامر إلا ما عرف الحكمة فيه، فهل يكون حينئذ مستسلم لله؟ أبدا. ولهذا لاحظ اليهود من عادتهم الاعتراض، لما أمرهم الله عز وجل بذبح البقرة أخذوا يعترضون. ولهذا جاء في الأثر لا تكونوا كاليهود يقولون لماذا أمر ربنا، ولكن قولوا ماذا أمر ربنا. ولهذا كان السلف يزجرون من يسأل عن الأسباب. جاء في الصحيحين أن معاذ العدوية إحدى التابعيات قالت لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ما بال المرأة الحائض تؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة؟ قالت لها عائشة أحرورية أنت؟ قالت لا، إنما أنا سائلة. قالت كنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. انظر هذا الجواب السديد المبني على التسليم. فالمؤمن يسلم لله فيصدق ما أخبر الله به، أدرك عقله ذلك أم لم يدرك، والعقول قاصرة لا تدرك كل شيء. أما من أقحم عقله فلا يصدق من الأخبار إلا ما أدرك عقله، في الواقع لا يسلم له دينه ولا يمتثل من الأوامر إلا ما يقتنع به، فهذا ليس مستسلم لله، ولا يجتنب من النواهي إلا ما يقتنع بالمفسدة فيه، فهذا لم يستسلم لله. فالمؤمن يسلم لله فيصدق الخبر ويعلم أن ما أخبر الله به فهو حق وصدق، أدرك ذلك عقله أم لم يدرك، ويمتثل الأمر ويعتقد أن الله عز وجل ما أمر بشيء إلا وهو خير ومصلحة، إما مصلحة محضة خالصة أو مصلحة راجحة، والعقول قد تدرك هذه المصالح وقد لا تدركها، ويعلم يقينا أن الله ما نهى عن شيء إلا وهو مفسدة، إما مفسدة محضة أو مفسدة راجحة، والعقول قد تدرك ذلك وقد لا تدرك، لكن المؤمن يصدق الخبر ويمتثل الأمر ويجتنب النهي. ولهذا جاء في البخاري عن الزهري أنه قال: من الله البيان، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم. من الله البيان، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم، فنصدق الخبر ونمتثل الأمر ونجتنب النهي. ولهذا المصنف رحمه الله قال هذه القاعدة العظيمة في باب العقائد وفي باب العبادات، في باب الأمر وفي باب النهي وفي باب الخبر، فهي من القواعد العظيمة في الدين. فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يعترض على ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا على ما أمر به، ولا على ما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. لما حدث ابن عمر رضي الله عنهما بحديث: لا تمنعوا إناء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن، قال ابنه أحد أبنائه: والله لا نمنعهن. قال ابن عمر: والله لا أكلمك، أقول لك قال النبي صلى الله عليه وسلم وتقول والله لا نمنعهن. وهذا من تعظيم السلف لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، فيسلمون للخبر لا يعترضون لا بتأويل ولا بغيره، ويسلمون للأمر فينفذون ويقولون سمعنا وأطعنا، ويجتنبون النهي. أدركت عقولهم ذلك أم لم تدرك؟ فهي قاعدة عظيمة في باب العقائد وفي باب العبادات. وهكذا حتى المؤمن في قضائه في القضاء والقدر، هل يعترض على قضاء الله؟ أبدا. إذا أصيب مصيبة ماذا يقول؟ إنا لله وإنا إليه راجعون، قدر الله وما شاء فعل. فهو ينقاد لقدر الله وقضاء الله الكوني، وينقاد لقضاء الله الشرعي، فلا يعترض على الرب تبارك وتعالى لا في أخباره ولا في أوامره ولا في نواهيه. فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه، يعني ما اشتبه عليه في باب الأخبار أو باب الأوامر أو باب النواهي، فإنه يرد علمه إلى عالمه. والاشتباه أنواع، هناك اشتباه مطلق وما يتعلق بالأمور الكيفية، فهذه أمرها إلى الله، ولهذا السلف يثبتون المعاني، وما يتعلق بالكيفيات يردون علمها إلى الله كما مر معنا، بلا إحاطة ولا كيفية. فالكيف أمره إلى الله، فلا يكيفون الصفات ولا سائر الأمور الغيبيات، بل أمرها إلى الله. وهناك اشتباه نسبي، وهو أنه قد يشتبه الأمر لدى بعض الناس لقصور علمه أو لقصور فهمه، فكيف يزول هذا الاشتباه؟ قال: ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. يزول الاشتباه بالبحث والسؤال، فقد يشكل على المسلم أمر في دينه في خبر من الأخبار، أو يعني ما يوهم التعارض عنده، فهذا الاشتباه يزول بالبحث والسؤال. ولهذا قوله تبارك وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات. التشابه هنا أمر نسبي، قد يتشابه عند فلان ولا يتشابه عند فلان، ولهذا إذا سأل وبحث زال هذا الاشتباه. قال: ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. فالأمور الغيبية الكيف فيها مجهول لا يعلمها إلا الله، وأما ما عداها من التشابه النسبي فإنه يزول هذا التشابه، يزول هذا التشابه بالبحث والسؤال لأهل العلم. قال ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، لا يكون مسلما حقا، لا يكون مسلما حقا حتى يستسلم لله تبارك وتعالى، كما مر معنا في تعريف الإسلام. ولا تثبت قدم الإسلام، لا يكون مسلم حقا ومستقيم على دينه حتى يظهر عليه الاستسلام والانقياد. أما إن كان شاك في الأخبار، يعترض، يردها، يحرفها، يؤولها، هل تثبت له قدم الإسلام؟ أبدا، يتذبذب. لماذا؟ لأن عنده شك. وهذا الذي وقع فيه، أوقعهم في الحيرة هؤلاء المتكلمون لما وقعوا التذبذب، لأن الأخبار عندهم يعرضونها على العقول فيقبلون ويردون ويؤولون. ولهذا قال لك هذه القاعدة العظيمة: ولا تثبت قدم الإسلام، لا تثبت قدمه ويكون مسلما حقا إلا على ظهر التسليم والاستسلام. أما إن كان يعترض على الأخبار ويعترض على الأوامر ويعترض على النواهي، فإنه يدخل في الشك. إما الشك في كل مسائل الدين والحيرة والاضطراب، أو أحيانا يكون الشك في بعض المسائل. ولذا لاحظ الذين وقعوا في هذا الاضطراب، منهم من أنكر الأسماء والصفات عموما، ومنهم من أثبت الأسماء وأنكر الصفات، ومنهم من يثبت بعض الصفات وينكر بعضها، ومنهم من ينكر الأوامر والنواهي ويعترض عليها. فهي قاعدة عظيمة في كل أبواب الدين: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. والتسليم والاستسلام معنى يعني متقاربان، تسليم للأخبار واستسلام وانقياد للأوامر والنواهي، كما قال تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لو وردت على المسلم وساوس تسبب له الشك، فيدفعها بالاستعادة بالله تبارك وتعالى. وقد ذكرنا هذه المسألة في الدروس الأولى في شرح العقيدة الطحوية، في من وردت عليه مثل هذه الوساوس والشكوك فيذهبها بالاستعادة بالله تبارك وتعالى والاعتصام به تبارك وتعالى. قال: فمن رام ما حضر عنه علمه، يعني قصد وأراد البحث فيما حضر عنه علمه، وهو الغيبيات والكيفيات، يبحث في الكيف والكيف مجهول. فمن رام يعني طلب البحث فيما حضر عنه علمه، وهو الأمور، أمور الغيب وأمور الكيفيات، ولم يقنع بالتسليم فهمه، ما استسلم بل اعترض على الخبر، حجبه مرامه عن خالص التوحيد. هذا البحث وهذا التكلف سيحجبه عن ماذا؟ عن خالص التوحيد الذي هو كماله، فيوقع في ماذا؟ في الشك. ولهذا اعتبر بمن خاض في هذا الباب، فأوقعه هذا البحث والتكلف إلى إنكار الصفات، تحريف الصفات، تفويض معاني الصفات، وكذلك في جميع أبواب الدين. فمن خاض في هذه الأمور الغيبية فحجبه مرامه عن خالص التوحيد، لم يكن متوحد موحدا خالصا، عطل في باب الصفات، وأشرك في باب الربوبية وباب الأسماء والصفات. وصافي المعرفة جاءه الكدر، بسبب ماذا؟ بسبب أنه قدم عقول الناس على كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فلم تحصل له المعرفة الصافية وصحيح الإيمان، دخلت عليه الوساوس والشكوك بسبب ماذا؟ البحث في الأمور التي نهي عن البحث فيها. ولهذا كان السلف يزجرون من يسأل عن الكيفيات أو يعترض، وهذا الذي وقع فيه أرباب الكلام والفلسفة لما خاضوا في هذه الأمور بغير علم وحرفوا وغيروا وبدلوا، فلم يحقق لهم ذلك التوحيد الخالص ولا المعرفة الصافية ولا الإيمان الصحيح، بل اعترف بعضهم بهذا، حتى ورد عن الرازي وهو ممن خاض في هذا الباب، قال: نهاية أقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. قال: فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار موسوسا، تائها شاكا زائغا، لا مؤمنا ولا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. هذا الحال الذي يصل إليه في من أنكر هذه الأمور أو خاض في الكيفيات. قال: ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار الإسلام لمن اعتبرها منهم بوهم بالأوهام والأهواء أو تأولها بفهم، ويقصد التأويل هنا الذي هو التحريف. ولهذا من أنكر رؤية المؤمنين لربهم تبارك وتعالى فهو أولى بأن يحرم هذا النعيم في جنات النعيم، نعوذ بالله من ذلك. نعم. ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار الرؤية لأهل دار السلام يعني الجنة، لا يصح الإيمان، كيف يصح إيمانه وهو قد أنكر ذلك أو حرف؟ ولهذا يقال في من ينكرها أنك أولى ممن يحرم هذا النعيم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم لذة النظر إلى وجهه الكريم. انتهى الوقت، لعل إن شاء الله في الدرس القادم نكمل مع يعني المتبقي من هذه المسائل. نسأله عز وجل أن يرزقنا وإياكم وإخواننا المشاهدين لذة النظر إلى وجهه الكريم والشوق إلى لقائه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب.
المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم.